بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه وفرجنا بما كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله ما بدأنا فيه بالأمس. في صوت أخوات؟ نتكلم عن الفتح المبين. وذكرنا بأن الفتح المبين هو التسليم والخضوع، يعني واقع العبودية لله سبحانه وتعالى. حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى المتمثلة في تسليم جميع الموجودات لله. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: وكل آتينا أو آتيه يوم القيامة عبدا. يوم القيامة مر علينا من قبل في دروس معرفة النفس أن يوم القيامة كثير من اللي يتصور أن يوم القيامة يعني بعد مرحلة بعد عالم الدنيا، في حين لما نتأمل في الآيات القرآنية اللي تتكلم عن القيامة وقيام الساعة نجد أن الآيات تشير إلى أنواع من القيامة. هناك قيامة القيامة الكبرى، زين، القيامة الكبرى الآفاقية، صحيح؟ وفي عندنا القيام الآن فآن، كل يوم هو في شأن، يعني في كل لحظة في كل ساعة في كل آن هناك ماذا؟ في عندكم صوت أخوات ولا كلكم ما في صوت؟ زين، إذا وحدة كتبت ما في صوت إلا تسمع تقول في صوت عشان أفهم إنه المشكلة من عندي أو من عند الأخوات اللي ما يسمعوا. زين، طبعاً بما قلنا الفترة طويلة يعني يمكن 5 سنين ما أشوفكم، فعلى الأقل نتواصل بالكاميرا في الغرفة المحدودة. نرجع إلى الموضوع. إذا القيامة في القرآن الكريم على عدة أنحاء، منها حتى قيام لحظة. زين، فعندما تقول الآية القرآنية كل آتيه يوم القيامة عبدا، هل معنى أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني لحظة بعد من هالشكل يفهم الآية القرآنية، إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيركع كل الناس بخضع الكافر والمؤمن، زين، في حين أن الله سبحانه وتعالى وش يعني استغفر الله وش بيستفيد الإنسان إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لكي يصل إلى حالة العبودية في الدنيا، مو في بعد قيام الساعة وقيام القيامة الآفاقية بحيث أنه خلاص ما في مجال إلى الرجعة وإلى التصحيح. هناك قطعا سوف الجميع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى عبيد. إذن هذه الآية لا تتحدث عن ذاك الوقت، وإنما تتحدث عن آتيه يوم القيامة، تحدث أنك حركتك في سيرك التكاملي حركة تركيع. أحيانا ذكرنا بالأمس أحيانا يكون الإخضاع والخضوع لله سبحانه وتعالى باختيار الإنسان، هذا هو المطلوب، أن الإنسان يسير في دائرة أو في محيط العبودية، في عالم العبودية لله سبحانه وتعالى. خلينا نغير، يعني بدل ما نقول عالم الدنيا، بالنسبة إلى الإنسان المؤمن بالله هذا العالم هو عالم العبودية، عالم العبودية، عالم في باطنه ربوبية الله سبحانه وتعالى. لهذا العالم صاحب كما تكلمنا بالأمس، مو يعني لهذا العالم صاحب يعني شيئين، يعني في صاحب، ومثل حين أنا مثلا أمسك هالدفتر، هذا دفتر شيء منفصل عني فأنا صاحبة هذا الدفتر، هذه الاثنينية كما ذكرنا يمكن ما أدري قريناها أمس هذه العبارة حق ابن سينا ولا لا، ألا هو من آثر العرفان بالعرفان فقد قال بالثاني، يعني اللي فصل بين العرفان والمعروف، يعني اللي فصل بين الله سبحانه وتعالى والطريق الموصل له، فإنه قال بالثاني، يعني هذا مشرك لم يصل إلى التوحيد الحقيقي. ف يفصل كما نفصل الآن بين نقول هذا العالم وله صاحب، يعني يفصل بين العالم والصاحب فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة اللي يمسكها الفلاسفة على المتكلمين، لأن المتكلمين يقولون بأن هذا العالم لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن نفهم صفات الله من خلال هذا العالم، من خلال أوصاف هذا العالم، حتى لو كانت لو كان هذا العالم كله كمالات. يعني نشوف مثلا الإنسان عنده علم، عنده قدرة، بقية الموجودات عندها شيء من القدرة، عندها حياة، نقول بما أن هذه الموجودات حية، إذا الله سبحانه وتعالى حي وحياته أكبر من الموجودات. إحنا من عرفنا الحياة؟ إذا من الموجودات، من حياة الموجودات، من وين عرفنا القدرة؟ فهمناها لأن شفنا قدرة الموجودات، فتصور صار عندنا تصور عن القدرة، بعدين نحاول نجرد التصور، وهذا اللي أخذناه في العقائد، الشكل يعرفون الصفات. بعدين يجون المتكلمين يقولون بأن الشسمة المتكلمين يأتون ويقولون ماذا؟ يقولون أن هذه الصفات هي صناعتك أنت أيها الإنسان، أما الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تدركه، لا يمكن أن يدركه الإنسان، ولا يستطيع أن يصل إلى صفاته. يأتون أيضا متكلمين آخرين يقولون لو كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى صفات الله، فلماذا كل هذه الأوصاف لله سبحانه وتعالى في القرآن؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يصف نفسه؟ لماذا يقول العليم؟ لماذا يقول لعلكم تدركون، لعلكم تعلمون، لعلكم تعقلون؟ إذا يستطيع الإنسان ماذا؟ أن يصل إلى معرفة الله. هكذا يقول بعض المتكلمين الفلاسفة، يصرون على أنه لا يمكن الفصل بين الله سبحانه وتعالى والخلق. في الواقع أهم بحث عند المتكلمين والفلاسفة إلا هي معركة آراء فيه ونقاش طويل، وهو أصلا أساس علوم الإلهيات كلها، يعني سواء كانت الإلهيات في دائرة علم الكلام، أو الإلهيات في دائرة الفلسفة، أو الإلهيات في دائرة، هي طريقة نحو العلاقة، توصيف العلاقة بين الخالق والمخلوق. زين، اليوم بالاتفاق حتى المتكلمين في علم الكلام اليوم يقولون بأنه أنت، لأن هذه روايات كثيرة في هذا الباب، أنك أنت عندما تفصل بين الخالق والمخلوق، يعني ترى اثنين، فأنت مشرك لحد الآن، لا لم تستطيع أن تدرك حقيقة التوحيد. إذا عندما نقول أن هذا العالم عالم الدنيا، في الواقع هذا العالم يصبح عالم دنيا عندما يتعلق الإنسان به، يعيش من أجل هذا العالم، وليس أنه يعيش حالة العبودية في هذا العالم. هذا العالم هو عالم العبودية، في باطن هذه العبودية كما كان الناس الربوبية، يعني أن هذا العالم له صاحب. الآن لما نقول له صاحب، يعني هني لام المالكية، يعني أن شيء مالك ومملوك. يقولون أن يجب أن تبتعد عن هذه الحالة من التفصيل والإثنينية، يعني أنت في قمة شعورك بأن لهذا العالم مدبر، فإن حقيقة هذا التدبير، حقيقة هذا، وهذا إن شاء الله الليلة له التجلي الأعظم، أن فعلا نصل إلى هذا الفتح، ننفتح على عوالم التوحيد، ننفتح على واقع العبودية. التجلي الأعظم يعني حقيقة التوحيد، حقيقة الربوبية، حقيقة العبودية. هذا المقام، هذا عبده، عبد الله سبحانه، عبد الله ورسوله، رسول الله صلى الله عليه وآله، عبد الله سبحانه وتعالى. ثم لماذا عبر عنه بالتجلي الأعظم؟ يعني قمة العبودية لله سبحانه وتعالى التي غطت هذا الكون وتنزلت، هذه العبودية ظهرت في ما نحن نسميه بعالم الدنيا. مجرد ما تظهر هذه العبودية تكتسي، مثل ما كيف الحين أول أيام الربيع الأرض جافة ميتة، ولكن في أيام بسيطة أنت تنظر، عندما تتأمل في هذا، في هذه الأرض، تجد أن بشكل غريب كيف أن الحياة تنبعث في الأرض الميتة غير الأيام العادية، فالأسبوعين ثلاثة اللي احنا الحين بنمر فيها اللي هي بداية الربيع بشكل غريب. يعني الواحد يتعجب من كيف ان الطبيعة اللي كانت في الشتاء جفاء جافة، أشجار جافة بحيث ان اللي يمر عليها ما يشعر بأن فيها حياة، ولكن في أيام قليلة يتغير ينقلب الوضع، تنبعث الحياة في ما كنت تتصور بأنه ميت. نفس الشيء بالنسبة إلى في ليلة المبعث، هذا الحالة من العظمة، عظمة التوحيد، عظمة العبودية، أنوار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تبث في الحياة في الموجودات بحيث يتحول هذا العالم من عالم دمي إلى عالم عبودية. ويمكن القول بأنه في هذه المناسبات، يعني مثلا في ليلة المبعث اليوم يعني يستحب إحيائها، فرصة للإحياء، لأن هناك تقلبات تصير في العالم، هناك روح جديدة تنبعث في هذا العالم، فالإنسان تصبح عند الإنسان فرصة إلى أن يتصل بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويلتحق بهذا الراتب، فرصة استثنائية، انقلاب سريع، حيث أنه يغير من طريق إلى الصراط المستقيم، من طريق إلى طريق آخر. إذا في الدعاء الذي سوف نقرأه إن شاء الله الليلة، والدعاء اللي بنقرأه بكرة إذا الله وفقنا إلى قراءته والتأمل فيه، عندما يقول الحمد لله الذي هدانا لمعرفته، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى. يمكن أن أتكلم لنا ما أدري، لأنه صار في إرباك، صار في تقريب وتأخير في المعلومات نقلت لك ترسمها، فلما نقول الحمد لله الذي هدانا لمعرفته، ما هي المعرفة المطلوبة أن نهتدي إليها؟ ما هي المعرفة المطلوب أن نحن نهتدي إليها؟ ما هي المعرفة التي تشعرنا فعلا بأن هناك تجليات عظمى في أمثال هذه الأيام، بحيث أن تجعلنا في شوق إلى إحياء هذه الليلة، وأن نحن نتحسر إذا ضيعنا ساعات من هذه الليلة؟ تتوقعون أي نوع من أنواع المعرفة؟ كلنا معروف أن نحن يعني كلنا مار علينا، وشيء واضح عندنا مو بس مار علينا، بأن احنا لابد أن نبحث عن معرفة الله سبحانه وتعالى، ونقوي عندنا معرفة الله سبحانه وتعالى، هذا هدف من أهداف خلقتنا. زين، ولكن ما هو نوع المعرفة اللي احنا لازم نبحث عنه؟ كثير منا مثلا حتى يرسلون لنا نبغى درس عقائد، نبغى دروس عقائد، يعني البعض يتصور أن المعرفة المطلوبة هي المعرفة الحصولية، أو أن المعرفة الحصولية توصل إلى نوع آخر من المعرفة. إذا إحنا نبغى نعرف، إحنا الآن حتى لو درسنا عقائد، درسنا فلسفة، إلى وين نبغى نوصل؟ وشو نبغى بالضبط من؟ يمكن أسجل أنا هذا المقطع على مقطع ثاني إلى ابن سينا، اللي يقول فيه أنه من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني، يعني اللي يدرس العرفان عشان العرفان، العرفان يعني معرفة الله، سواء في الفلسفة، في العقائد، اللي يبحث عن العرفان للعرفان، يعني بس عشان يعرف ويحفظ وأدلة وما أدري وش، يقدر يستدل ويناقش. زين، فقد قال بالثاني لأنه مو مشغول بمعلوماته. زين، ومن وجد العرفان، وجد العرفان يعني المعروف، يعني ما ميز بين المعلومة وشتى تسقط على الواقع إلا يبغي يوصل إليه. تحصيل البصيرة، معرفة الله بالوجدان، وحب الله سبحانه وتعالى وعشقه. زين، وش تقصدون بالبصيرة النفسية؟ البصيرة النفسية اللي كان لها بعدين، صح؟ حب في قبال البصيرة الاجتماعية، وذكرناها بعدين محاضرة أمس، ما ذكرنا بعدين إلى البصيرة النفسية. قلنا بوقت يرجع إلى القابل، ما أدري كيف ذكرناه، بس قلنا بهالشكل البصيرة النفسية. وشو اللي فهمتون من البصيرة النفسية؟ ذكرنا هذه الآية، الإنسان على نفسه بصيرة، صح؟ قلنا يدرك أنه لا شيء في مقابل الله سبحانه وتعالى. الإنسان على نفسه بصيرة يعني يدرك أن له صاحب، يعني يدرك الفاعل، وهو كقابل قابل إلى هذا الفعل أنه لا شيء، هو فقط قابلية. وش يعني قابلية؟ يعني الإنسان فقط هو في الواقع يرفع الموانع. هذه تكلمنا عنه من قبل، ما أدري بس تكلمنا عنه من قبل، أن الإنسان لا يفعل شيء في الواقع. كل ما هنالك أنه لا يوجد موانع تمنع استقبال رحمة الله سبحانه وتعالى، فيض الله سبحانه وتعالى، صح؟ ما يوجد موانع. يعني مرة الإنسان إذا بيتفنن وبيصنع شيء في حياته، إنه ما يرتكب ذنوب، يقلل من ارتكاب الذنوب، يقلل من ارتكاب المعاصي. أحسنتم. فقط. أما أنه يعني أن كل خير يفعله الإنسان، كل خير يصدر من الإنسان هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وفقه إلى هذا الخير، الله سبحانه وتعالى أعطاه معداته، أعطاه الإمكانيات. المطلوب مننا هذه الإمكانيات ما يستخدمها في طريق أهواءه، فيصير عبد للأهواء والرغبات. إذا بل الإنسان على نفسه بصيرة، أو البصيرة الاجتماعية، هي في الواقع إدراك الإنسان الآن، هذا النحو من الإدراك، هذا النحو من المعرفة بالنفس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني مجرد ما لا يصير في حالة ويش اثنينية وفصل. نرجع لنفس الكلام الأول، يعني إدراك الإنسان للواقع بأنه لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الفاعل، هو المتصرف، وأنني أنا كإنسان أو غيري هو مفردة من مفردات هذا الوجود، مفردة من مفردات فعل إلهي في الواقع. ما نقول مفردة، هو فعل الله، الإنسان فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وكل موجود آخر هو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، هو يسير في أفعال الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لما نبدأ نوصل إلى هذه الحالة، من يعني يتجلى لنا فعل الله، فلا نرى كل شيء فعل الله. طبعا وش يعني نشوف كل شيء فعل الله؟ يعني نشوف في كل حاجة الجهات الإيجابية، لأنها منسوبة لله، إذا قطعا هي إيجابية، قطعا هي مطلوبة، فيها خير. ولذلك مثل السيد القائد، مثل السيد الشيخ مصباح، السيد حسن، في كل مصيبة تصير، في كل ابتلاء تصير، مهما كان الابتلاء صعب، دائما نقول هذا اللي نشوفه تهديد، احنا لازم نحوله الى فرصة. وش يعني؟ مو مسألة تحدي، وإنما إيمان منهم بأن كل ابتلاء في جوهرة تدبير إلهي، في جوهرة جمال إلهي، في حقيقة إلا أنت يضيف تتصرف كعبد، إلا أنت تتخلص من الشوائب اللي موجودة فيك. هذا يعني أقل شيء ممكن يوصل للإنسان من خلال الابتلاءات اللي يتعرض لها، إنه يتخلص من بعض الشوائب الموجودة فيه طبيعته، كممكن من الممكنات، أقل شيء ممكن إنه يتطهر شوي، فعل الله سبحانه وتعالى يزكيه من بعض الشوائب. فهو ذلك لو قال الإنسان يؤمن فعلا بأنه مو بس يبغي يتطهر من بعض الشوائب، وإنما يبغي باختياره يعيش حالة الخضوع والإصرار على أن يحول هذا التهديد إلى فرصة لإثبات أنه واقعا يريد أن يصبح عبد لله سبحانه وتعالى باختياره. وكل من آتيه يوم القيامة عبدا، يعني في كل آن الله سبحانه وتعالى ينزل فيض نحو الألحاء هذا الفعل أو الألفاظ الإلهية كما القرآن هو في الواقع ابتلاءات. يقال أن أحد الأئمة عليه السلام، الرسول أو أحد الأئمة، تزوج جارية فقالت له أن أنا ما ابتليت قط، لا مرات لا ولا أصلا، فطلقها قال لا حاجة لي بك. يعني هذا لما هو يبتلى هذا ما دخل دائرة الإنسانية. الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الجوهرة، جوهرة الفطرة الإنسانية، قطعا هو يصير في هذا العالم عالم العبودية بابتلاء، يقطع الابتلاء تلو الآخر. وقلنا أهم شيء، يعني أقل شيء عفوا يوصل عليه، هو إنه يتطهر شوي، ولكن لحد الحين ما وصل لحالة الفتح. لأن الإنسان مثل الإنسان يصل إلى طبعا الفتح المبين، هذا أول مراحل الفتح. أول مراحل الفتح اللي يعطي إياها الإنسان هو أنه يتضح عند تصرف الله سبحانه وتعالى فيه وفي المخلوقات من حوله، وأن كل ما حوله هو فعل الله. أول مرحلة هي مراحل التوحيد الفعلي، أن كل ما حوله هو فعل الله، وما أمرنا إلا واحدة. أحسنت أحد الأئمة، واضحة قواتي الأهلي. ثم ينتقل بالتدريج إلى الصفات. هناك صفات لا يفهمها بالمفاهيم، هنقول العلم ولا نأتي بتعريف له، زين، القدرة الإلهية نأتي بتعريف لها، الإرادة الإلهية نأتي بتعريف لها، هذه كلها تعاريف مفاهيم. ولكن سير النفس بحيث بعد ما تفتتح الأفعال، تفتتح الأفعال تفتحها، تدرك أن جوهر هذا كل فعل، كل فعل يصدر مني أمر غيري هو فعل الله سبحانه وتعالى، زين، فيه تدبير إلهي، فيه نفحة إلهية، ترى أن هذا الفعل فعل الله واقعا يتجلى لها. ماذا؟ هذا التجلي الأول، تجلي مبين واضح. لما تبدأ الآن، لما نوصل إلى هالمرحلة، يعني احنا بدأنا نفتح طريق التوحيد، نفتح هذا العالم، عالم في الواقع عالم عبودية، زين. بعدها تيجي اللي هي مرحلة الصفات، وبعدها مرحلة الذات له التجلي الأعظم. إلا صار في ليلة المدرسة، نختم بهذه العبارة، وبكرة إن شاء الله نتكلم عن عبودية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأثرها على حياتنا وما إلى ذلك، عن حقيقة عبودية النبي الأكرم لأن عليه السلام. أي إذا عندنا صراحة اللي يعبرون عن هذا التوحيد الأفعالي، احنا عبرنا عن التوحيد الفعلي، ما عبرنا الا واحد، يعني فعل الله واحد، ولكن هذا الفعل يصدر متكسر، مو عدة افعال، انما هو فعل واحد، ولكن لانه يصدر عن نحو متكسر، البعض يعبر عن هذا الحصى الصغيرة لما نرميها في بركة وتصير دوائر، هو فعل واحد، ولكن صار ويش؟ ترددات يعني. الله سبحانه وتعالى ايضا فعل واحد. المهم بعدين له التوحيد الصفاتي، وبعدها وش؟ التوحيد الذاتي. التوحيد الذاتي هو في واقع التجلي الأعظم. التجلي الأعظم يعني تجلي الذات. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ليلة المبعث، ما حصل في ليلة المبعث ليس فقط مجرد أن جبرائيل نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وبعث نبيا، وإنما ليلة المبعث صار في انبعاث إلى يعني فجبرائيل عليه السلام العرفاء يقولون أن جبرائيل عليه السلام هو مظهر روح عقل الرسول، واحد من الأبعاد العقلية للرسول صلى الله عليه وآله. بكرة إن شاء الله نتكلم حقيقة عبودية الرسول صلى الله عليه وآله، وأن كل عالم الملكوت هي مخلوقة من نور الرسول صلى الله عليه وآله. فبنتبه إن شاء الله، لأن هذا دائما يكرر السؤال أن جبرائيل أفضل أم الرسول أفضل؟ وإذا كان الرسول أفضل فلماذا جبرائيل علمه ينزل له الوحي؟ اللي حصل في ليلة المبعث هذا الارتباط، يعني تلقي جبرائيل عليه السلام بحيث يصبح هو المسؤول عن الوحي النازل على الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا بعض الوحي النازل على الرسول صلى الله عليه وآله، يعني مثلا الوحي الإجمالي وبعض الوحي التفصيلي. ما حصل في ليلة المبعث هو أرفع درجات عبودية الرسول صلى الله عليه وآله تحققت في هذه الليلة. هذا الترقي في عبودية الرسول صلى الله عليه وآله تحققت ظهرت في هذه الليلة على هذا العالم، فحولت هذا العالم، بدأت مرحلة جديدة لهذا العالم. وهذه الليلة شبيهة بليلة القدر، يعني في كل لحظة في كل سنة احنا نقرأ هذا، تعالى الله من يسألك بالتجلي الأعظم، يعني في كل سنة هناك تجلي أعظم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ليلة المبعث. ليلة المبعث ليست ليلة واحدة انبعث فيها الرسول وخلاص صار نبي وينزل عليه الوحي ومتصل بعالم الغيب، وإنما في كل سنة هناك انبعاث جديد للرسول صلى الله عليه وآله. وهذا الدعاء وما يحصل في ليلة المبعث هو أحد الأدلة اللي يستدل فيها من يعتقد بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة لا زالوا يتكاملون، بالإضافة إلى شو اسمه روايات أخرى تدل على أن الأئمة عليهم السلام لا زالوا، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا زال لهم يعني يتكاملون ولهم وظائف متنوعة في هذا العالم، يعني عالم الدنيا فضلا عن العوالم ما بعد عالم الدنيا في عالم الملكوت وغيره، وإنما في عالم الدنيا لهم موقعية محسوسة، يعني مو فقط إنهم يشوفون المرضى أو إنهم شو اسمه يقضون الحاجات أو أشياء من القبيل. لا، إحنا أحيانا نحصر بعض الأئمة في الشرك الإمام كاظم عليه السلام قاضي الحاجات، وإننا إلى تأثير إلى دور رئيسي ما يستطيع أحد أن يقوم فيه فيها في عالم التكوين بشكل عام إلا هذا الإمام. كل إمام له مقام وله وظيفة ما تنتهي بمواته، وإن كانت بعض الوظائف تحتاج إلى حضور الإمام، لكن هناك وظائف أخرى لا، كل إمام له. التجلي الأعظم هو تجلي عبودية الرسول صلى الله عليه وآله، توحيد الرسول صلى الله عليه وآله، معرفة الرسول صلى الله عليه وآله إلا المعرفة ليست الحصولية ولا الحضورية، وإنما نحو الارتباط نحو التعامل، كأننا ما أدري أنت ذكرناها المثال ولا لا، لكن كأنما الإسلام أو القرآن أو حتى الرسول صلى الله عليه وآله يصنع لنا بيئة، يصنع لنا جو. هذا الجو مليء بالأدوات، مليء بالآلات، إحنا مجرد ما نستخدم هذه الأدوات والآلات نبدأ نكتشف، نتعلم، نعرف كيف نستخدمها بشكل أحسن، نعرف كيف نستفيد منها، نكتشف وش فوائدها. الله سبحانه وتعالى معرفة الله سبحانه وتعالى التي أيضا في آخر الدعاء إحنا نطلب هذا النوع من المعرفة. في آخر الدعاء نقول الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته. ورزقنا طاعته. هذا النوع من المعرفة يحتاج لنا خصنا بولايته، يحتاج لنا الله يتولانا، يتولانا يعني يحطنا في بيئة نعرفها من خلاله، بيئة الولاية. شوف كيف ليلة المبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله انحط في بيئة، بيئة من العبودية، الخضوع، الحوار مع الله سبحانه وتعالى، الاتصال بالله، بحيث صار في اتصال عظيم تجلى فيه أعظم تجلي فيه هذا الكون، بحيث حول هذا العالم إلى عالم آخر، زي ما كيف الربيع يحول العالم إلى عالم آخر، يحيي العالم، يحيي عالم الطبيعة. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا يحيي النفوس، يحيي الآفاق. في هذه الليلة انبعاث جديد إلى الأرواح. طبعا هذه الليلة فيها أدعية، فيها صلاة، ولكن أيضا مستحب للمؤمن بأن يعني يستفيد من هالليلة في محاسبة ما فات، وفتح صفحة جديدة، و الذي يعني يصير عندنا إيمان بأن، يصير عندنا إيمان بأن رحلة الإيمان تحتاج إلى تجديد مستمر، تحتاج إلى انبعاث سنوي، تحتاج إلى حركة شهرية سنوية، حركة جادة جادة. يعني نحن واقعا ما نقبل بالمستوى، مهما كان مستوانا في الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى وحبنا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن لا نزال يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، يعني لا تزال طريق التعرف على النبي والإيمان ذا وطلب الطلب والتوسل بالله سبحانه وتعالى وبهم عليهم السلام بأن يعرفون أنفسهم، لا زال طريق طويل أمامنا. فهذا الليالي أن نطلب، يستحب من مطلوب منا، نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم واقعا. أن لا نكون من يتوهم يتصور بأن معاهم وبعدين يكتشف بأن كانت هناك حجب كثيرة، ذنوب كثيرة، ما كانت عند القابلية أن يكون معاهم معية واقعية. يمكن أمس تكلمنا على الإمامة والولاية لابد أن تكون مركزية في حياتنا، مو إنه شيء ثانوي، أول شيء أولويات كل الحياة لما تترتب بعضنا هالشكل، إن شاء الله في أحد من الله موجودين، لكن بعضنا هالشكل إنه لما يرتب حياته كلها يروح يتفرغ إلى العبادة وقراءة القرآن وش اسمه، لما يرتب كل أولوي بالنسبة له تعتبر أولويات. طبعا هذا مو معناته انه ما يرتب شيء، لكن انه يخلي الاساس، الاساس هو ولايتهم، الاساس هو الايمان بهم، الاساس هو كيفية التعامل مع الابتلاءات اللي تصير حتى نلتحق بهم، لا بد من التمحيص. الا كل ابتلاء ياتي يشرك بان هذا تمحيص حتى يستحق، يشعر بان الابتلاء لعنة من الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الابتلاءات بهالشكل، يتعامل مع عقبات الحياة بهالشكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لمعرفته ومعرفتهم عليهم السلام، وأن يرزقنا ولايتهم وطاعته. ونسألكم الدعاء، وإذا ما في سؤال نختم. في سؤال أخوات؟ أنتم بعد لا تنسون من الدعاء، سألكم الدعاء. إن شاء الله جعل الله سهل بصير عندنا الابتلاءات، الشرور والابتلاءات في القرآن الكريم. بصير خير. تجميع إلى الآيات القرآنية التي تتكلم في هذا الموضوع والأحداث. لا مو بكرة، هذا برنامج منفصل، بس ما أدري إنك لما يجهز إن شاء الله أعطيكم خبر. بكرة إن شاء الله في بعد اللي هي آخر محاضرة. الله يعطيكم العافية، مساءكم الدعاء، الله يحفظكم إن شاء الله. Thank you.